الله أكبر. هذا حديث أيضا حديث فيه ذكر أخبار الأنبياء وأخبار من تكلم في المهد. المهد هذا السرير الصغير الذي يهيأ للصبي، يتربى فيه الصبي من ولادته إلى أن يكبر قليلا، هذا المهد. فهؤلاء تكلموا في المهد، هذا أمر خارق للعادة، هذا في هذه السن يوم يومين ثلاثة أسبوع شهر شهرين من الولادة لا يتكلم الطفل، لكن هؤلاء تكلموا. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، هذا يحتمل أنه قبل علمه بأن هناك أيضا من يتكلم في المهد غير الثلاثة، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر لنا رابعا وخامسا تكلموا في المهد، فهذا الحديث فيه ذكر ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى، الأول عيسى بن مريم، وقصته معروفة في كتاب الله عز وجل عندما أتت به تحمله إلى قومها، ثم هي كانت صائمة عن الكلام، فتكلم عيسى بن مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب إلى آخر الآيات. فتكلم عيسى بن مريم وهو في المهد، عمره أيام عليه السلام. الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج. جريج، هذا الحديث جاءت ألفاظ أخرى في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أنه كان تاجرا، كان يتاجر في بعض الحرام ثم تاب وصار عابدا، اعتزل الناس وبنى له صومعة، صومعة بناء مرتفع يتخذ للعبادة عند الأوائل عند السابقين قبل الإسلام، يتفرغ للعبادة لعبادة ربه. هذا هو جريج في بني إسرائيل، رجل عابد يقال له جريج، كان يصلي في هذه الصومعة دائما يصلي، كانت أمه تزوره بين فترة وأخرى تسلم عليه تطمئن عليه في هذه الصومعة. فجاءت مرة كان يصلي لله عز وجل، جاءت أمه فدعته نادته يا جريج، تقول يا جريج، هو يصلي لا يستطيع يتكلم، إذا تكلم تبطل صلاته. فقال أجيبها أو أصلي، في نفسه نفسه يقول أنا أجيب أمي تناديني يا جريج، أرد عليها ولا أكمل صلاتي، هو في نفسه. فرأى أن يكمل صلاته، ما رد على أمه، آثر صلاته، جاء عند مسلم. فجاءته في يوم ثاني نفس الشيء، كان يصلي لأنه خلاص تفرغ للعبادة، جاءته يوم ثالث أيضا وجدته يصلي. فغضبت الأم، غضبت الأم فدعت عليه، والله عز وجل استجاب لها. ماذا قالت؟ من رحمتي، هذا في حالة غضب لكن رحمت هذا الولد، دعت له فقط ينظر إلى وجوه الزانيات، فقط نظر ينظر إلى امرأة زانية في وجهها فقط، هذا الذي دعت عليه، لم تدعو عليه بأن يزني، لا، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فقط نظر. هو تفرغ الآن بعيد عن الناس، بعيد عن الاختلاط بالناس، فمن غضبها دعت عليه أنه ما يموت حتى يرى وجوه الزانيات المومسات. وكان جريج في صومعته يتعبد، الآن استجيب دعاء الأم. تعرضت له امرأة عند مسلم هي راعية ترعى الغنم، تعرضت له، تحرشت به، دعته إلى الزنا، جاء في إحدى الروايات هذه المرأة، فكلمته أن يواقعها، هكذا جاء في الرواية، فأبى، رفض، ويعبد الله عز وجل لا يمكن يرتكب هذه الكبيرة من الكبائر، أبى. الآن المرأة خلاص حقلت عليه، اغتاظت، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها، راعي من الرعاة طلبت منه هذا الفعل ففعل بها، فولد حملت واقعها وحملت منه، هذه رواية لأنه مختصر الرواية، فولدت غلاما، الآن ولدت الغلام، فجاءها الناس سألوها من والد هذا الغلام، أنت غير متزوجة، من والد هذا الغلام؟ قالت جريج. جريج، قالت من جريج، هذا الولد من جريج، ظلم. فأتوه، طبعا الناس الآن صدقوا هذه المرأة، غضبوا، جاءوا كسروا صومعة جريج بالفؤوس والمساحي، هكذا جاء في الرواية، وأنزلوه من الصومعة من المكان المرتفع، وسبوه وضربوه، مظلوم لم يفعل شيء، لكنه عنده اليقين بالله عز وجل. هكذا المؤمن إذا أصيب بمصيبة، إذا ظلم، لا يقنط من رحمة الله، يلجأ إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل ينصره. خلاص الآن ضرب، هدمت الصومعة، سبوه، كادوا يقتلوه، توضأ وصلى ركعتين ودعا، دعا الله عز وجل، لجأ إلى الله عز وجل، ومن يقينه أيضا قال ما أتى الغلام، جاء لهذا الغلام الصغير الآن مولود، جاء إليه، أتى الغلام يكلمه، جاء في الرواية فطعنه بأصبعه، وضع أصبعه في بطن الغلام هذا الصغير، قال من أبوك يا غلام؟ ولد صغير في المهد، هو لأنه على يقين بأن الله سينصره سأل هذا الولد، ما في أحد يتكلم مع ولد عمره يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام أو شهر ما يرد عليك، لكن هو مظلوم محروق من الداخل، لجأ إلى الله عز وجل، فالله عز وجل نصره، كانت كرامة من كرامات أولياء الله عز وجل، الله عز وجل أكرم هذا العابد جريج، فتكلم هذا الولد، جاء في رواية لما قال له من أبوك، نزع فمه من ثدي أمه وتكلم، قال الراعي، الراعي أبي. هنا ندم القوم، تأسفوا من جريج، هذه معجز كرامة، الولد هذا الصبي عمره يوم يومين يتكلم، يبرئ جريج من هذه من ارتكاب الفاحشة، صدقوا خلاص، قالوا نبني لك صومعتك من ذهب، الآن يريدون يعوضونه، هدموا صومعته، الصومعة كانت من طين، نبنيها لك من ذهب، قال لا، إلا من طين مثل ما كانت. هذا الثاني الذي تكلم في المهد، ابن هذه المرأة راعية الغنم، هذه قصة يذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أخبار بني إسرائيل. الثالث الذي يتكلم في المهد، يقول صلى الله عليه وسلم كانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، ترضعه في المهد، مر بها رجل راكب ذو شارة، رجل صاحب جاه، صاحب هيبة، من الأغنياء، قالت اللهم اجعل ابني مثله، عنده الهيبة وعنده الغنى وعنده الشارة. هنا تكلم الولد في المهد، ترك ثديها وأقبل على الراكب، نظر إلى هذا الرجل الذي يركب صاحب الجاه والسلطة ذو شارة، أقبل على هذا الرجل، نظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، صغير عمره يوم يومين ويتكلم اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم أحيانا الوسائل هذه لنقل الصورة الواضحة للصحابة رضي الله عنهم، وسائل يستخدمها، حركة بيده، أنا قال وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، يستخدم الإشارات لتقريب المعلومة للناس. هذه وسيلة من وسائل التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هنا، هنا قال ثم أقبل على ثدي أمه يمص، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول بأصبعه. أبو هريرة يصف لنا راوي الحديث كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه. ثم مر بأمة أيضا، هذا كان تحمل أمه بعد أن ذهب هذا الرجل ودعا الولد أن لا يكون مثله، هم يمشي مع أمه أيضا، مر بأمة، هذه الأمة تضرب، كانت تضرب وتعذب، الناس يعذبونها وهي بريئة، بريئة أيضا مظلومة، أمة من الإيماء كانوا يضربونها ضرب. فقالت الأم لما رأت هذه الأمة، اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، لا يضرب ويهان في الطرق، لا تجعل ابني مثل هذه الأمة، فترك ثديها، هذه مرة ثانية، هذا الولد الصغير، الصبي الصغير ترك ثديها، فقال اللهم اجعلني مثلها، الله عز وجل علمه، اللهم اجعلني مثلها. قالت لما ذاك؟ الأم تتساءل، الآن صارت تتكلم، ما دام نطق هذا الولد صارت تتكلم معه، لما ذاك؟ ليش تقول هذا الدعاء؟ فقال هذا الصبي في المهد الراكب ذاك الأول جبار من الجبابرة، كافر جبار، لكن الأم لا تعلم، هو علمه الله عز وجل. قال وهذه الأمة الآن التي تضرب وتعذب يقولون سرقت، زنيت ولم تفعل، هي مظلومة، لذلك قال اللهم لا تجعلني، أو اللهم اجعلني مثلها، مظلوم، واحد يكون مظلوم ولا يكون ظالم في هذه الدنيا. هذه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة كان فيها عقيدة، هذه القصص، اللجوء إلى الله عز وجل. انظروا إلى جريج يتعبد الله عز وجل مخلصا له، فالله عز وجل نصره بل أيده بالكرامة، أن هذا الصبي ابن الراعي تكلم وهو في المهد، حتى تكون براءة جريج واضحة أمام جميع الناس. فالمؤمن مهما أصيب مهما ظلم يلجأ إلى الله عز وجل، فالله عز وجل ينصره. هذه القصة جاء في حديث آخر أيضا عند الإمام مسلم، أيضا صبي رابع تكلم أيضا في صحيح مسلم في قصة أصحاب الأخدود، أن امرأة ترضع صبيها، تعلمون قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج، وأن هذا الملك الظالم الكافر جمع الناس كلهم، أشعل نارا، أول حفر حفرة كبيرة في الأرض أخدود، ثم وضع فيها الحطب وأشعل النار، وجاء بالمؤمنين الذين آمنوا بالرسول في وقته، فقال لهم إما أن تكفروا بالرسول أو أرميكم في النار، هذا الملك الجبار. فالذي لا يرتد، الذي يتمسك بالإيمان بالله وبالنبي في ذاك الوقت يرميه في النار، يحرقه حرقا، والناس يثبتون. هذه المرأة الآن قصتها معها الناس هذه اللي على الأخدود التي آمنت بالله وبالنبي، كانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، لا، في قصة أصحاب الأخدود أن امرأة ترضع صبيها وجيء بها لتلقى في النار لتكفر بالله عز وجل، هذه رواية الإمام مسلم في الصحيح، امرأة ترضع صبيها، صبي في المهد، جيء بها وهي تحمل هذا الصبي لتلقى في النار لتكفر بالله، فتقاعست الآن ترددت بسبب الولد اللي عندها، من رحمتها بهذا الولد قالت الآن لو وقعت في النار هو يحترق هذا الولد، ترددت، جاء في الحديث تقاعست، فقال الصبي نطق هذا الولد وهو في المهد يا أمه اصبري فإنك على الحق، فرمت بنفسها وماتت مؤمنة. هذه قصة الرابع أيضا الذي يتكلم في المهد، هذه القصص النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا عن الأمم السابقة لأن فيها العبرة، فيها الثبات على الدين، فيها اللجوء إلى الله عز وجل، فيها الصبر على المصيبة، فوائد كثيرة ذكرها أهل العلم من هذه القصة. الحافظ ابن حجر عندما شرح هذا الحديث في فتح الباري ذكر فوائد استنبطها من هذه القصة. يستغرب الإنسان كيف هؤلاء الأئمة خدموا هذا الدين. يعني ذكر من الفوائد، قال: الرفق بالتابع إذا جرى معه ما يقتضي التأديب، لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصة، ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل. هي غضبت عليه تناديه وهو يصلي، لو امرأة من هذا الزمان من نساء هذا الزمان لدعت عليه بالموت، كيف ثلاث مرات تأتيه وتناديه وهو لا يجيب أمه، صح؟ لكن هي دعت عليه الدعاء. قال العلماء: الرفق بالتابع إذا جرى معه ما يقتضي التأديب. أنت ما دمت تؤدب الولد، تؤدب البنت، تؤدب التلميذ، تؤدب الطالب، أنت كمعلم عندك شخص أنت مسؤول عن تأديبه، لا بتكون رفيقا معه، مهما غضبت منه لا تدعو عليه بالهلاك، لا تدعو عليه بالقتل، خفف مهما غضبت، ارفق بهذا التابع. استنبطوا هذا الحكم من فعل أم جريج من شدة غضبها، لكنها ما دعت عليه إلا بدعاء بسيط، يرى وجوه الممسات فقط، ما دعت عليه بأن يقع في الفاحشة أو يقتل أحدا. أيضا في الحديث من الفوائد أن صاحب الصدق مع الله عز وجل لا تضره الفتن، لا تضره الفتن. انظروا لجريج، فتتن وأضرب وأصيب وهو صابر، صابر، لأن هذه فتنة عظيمة. أنت تتهم في عرضك، يقال لك أنت زنيت، أنت فعلت كذا، من يتحمل مثل هذه التهم؟ لكن الإنسان يصبر ويثبت، فتنة شديدة، فتنة يعني اختبار، ابتلاء، يصبر ولا ينسى ربه عز وجل أنه معه، لأنه مظلوم، هو مظلوم، والله عز وجل ينصر المظلوم على الظالم مهما كانت. فالإنسان يلجأ إلى الله عز وجل في جميع شؤونه، ليس فقط في حالة الظلم، في كل أمر من أمور حياته يستعين بالله عز وجل. إذا استعنت فاستعن بالله، أصبر واثبت يا عبد الله، خاصة في وقت الفتن. فصاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، هذا أمر جربه أئمة الإسلام. انظروا في سيرهم كم ابتلوا، كم وقعت عليهم الفتن الشديدة أصابتهم، لكنهم ثبتوا بفضل الله عز وجل، لأنهم كانوا صادقين مع الله عز وجل. فعلينا أن نربي أنفسنا على الصدق مع الله عز وجل، واليقين بأن الله عز وجل ينصر المظلوم مهما طغى الظالم وتجبر، فالله عز وجل ينصر عبده المؤمن إذا كان صادقا معه. صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. أيضا من فوائد الحديث قوة يقين جريج، صحة رجائه. لماذا؟ لأنه استنطق المولود، هل يستنطق المولود؟ الآن مولود عمره يوم يومين ثلاثة، يقول من أبوك؟ لشخص عنده يقين بأن الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى أن ينطق هذا الصبي في المهد، عنده يقين كامل. ولا نسأل، أصلا لو كان ما عنده اليقين كان الناس ظنوا أن هذا الشخص مجنون، كيف يتكلم مع الصبي؟ الآن مولود يوم يومين عمره، كيف يتكلم؟ لكن هو عنده يقين، قوة يقين جريج، وهذا اليقين يأتي بكثرة العبادة، وإذا كان عابد كثرة العبادة مع العمل، عبادة مع صحة الاعتقاد مع العمل بالعلم، هذه فيها النجاة من جميع الفتن. قوة يقين جريج، صحة رجائه، هو كان قوي الرجاء من الله عز وجل أن ينصره وأن يكشف كربته، ولذلك استنطق هذا المولود، مع أن العادة المعروفة أن هذا الولد لا
لا ينطق ما بيتكلم، لكن بقوة يقينه وصححة رجائه وقوة أيضا تعلقه بالله عز وجل ما سأل، لكنه سأل هذا الصبي. أيضا من فوائد الحديث
أن الأمرين إذا تعارضا بدأ بأهمهما، وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج. أنت ما تتوقع كيف ينصرك الله عز وجل عند البلاء، أنت ما تتوقع هذا الشيء. ذلك من كان يتوقع أن براءة جريج تأتي من هذا الصبي اللي في المهد؟ ما في عنده الآن أحد يبرئه من هذه التهمة، رمي بالزنا قذف، لكنه كان قوي الإيمان. في الفائدة التي يذكرها العلماء قالوا الأمران إذا تعارضا بدأ بأهمهما، وأن الله يجعل لأوليائه عند الأمران إذا تعارضا يعني المصلحتان، هنا مصلحتان، مصلحة أنه يكمل صلاته لوجه الله عز وجل، ومصلحة ثانية يجيب أمه، يجيب أمه. فهنا تعارضت عنده مصلحتان، هو رجح أنه يستمر في صلاته، رأى أن هذه مصلحة أعظم من المصلحة الثانية، هكذا رأوا. ولذلك العلماء اختلفوا في المسألة هذه، شخص يتنفل يصلي النافلة، يصلي ركعتين الضحى في البيت، نادته أمه فلان تعال، الآن يترك صلاته يذهب إلى أمه ولا يكمل صلاته؟ العلماء اختلفوا، كل المذاهب ذكر العلماء في شرح الحديث الاختلاف مشهور بين العلماء، لكن الإمام الشافعي وعن معه استدلوا بهذا الحديث على أنه كان الواجب عليه أن يترك صلاة النافلة ويجيب أمه، لأن إجابة الأم فرض، وهذه نافلة سنة مستحبة، تقديم الفرض على النافلة. وهذا القول راجح صحيح. لماذا؟ لأنه هذا القول صحيح لأنه ترتب على عصياني لأمه أن الله عز وجل استجاب له دعاءه، هذا دليل على أنه كان الواجب عليه أن يترك صلاته النافلة ويذهب يجيب أمه. ذلك قال الأمران إذا تعارضا بدأ بأهمهما، هذه قاعدة من قواعد الشرع، قاعدة المصالح والمفاسد، إذا تعارضت مصلحتان يقدم أعظمهما أجرا، وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج. لكن يتأخر النصر من الله أحيانا عن البعض تهذيبا زيادة لهم في الثواب، يصاب بالمصيبة يقع عليه ظلم من الناس يلجأ إلى الله عز وجل ويدعو أيام شهور أحيانا سنوات يتأخر، الله عز وجل أراد أن يرفعه أن يهذبه أن يربيه أن يزيد له في الثواب، لأن الآن لو دعا واستجيب له هو دعا الآن فأخذ أجر هذا الدعاء، لكن لو صار يدعو يوميا شهر شهرين فلا كم صار له من أجر الدعاء والثواب. فهذا أمر مهم جدا، هذا عقيدة مهمة لا بد نعلمها، هذه نستفيدها مثل هذه الأحاديث. فوائد كثيرة، قالوا من الفوائد أيضا أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة، الذي يرتكب الفاحشة ويجاهر بها لا تبقى له حرمة، وأن المفزع في الأمور المهمة إلى الله عز وجل يكون بالصلاة، بالصلاة، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو يصلي وهو ساجد. فجريج رحمه الله لجأ إلى الصلاة ثم الدعاء، صلى ركعتين، جاء في صحيح مسلم صلى ركعتين لله ثم رفع يده ودعا، فالله عز وجل نصره. فوائد كثيرة من هذا الحديث، نكتفي بما ذكرنا، من أراد الزيادة في الفوائد يرجع إلى فتح الباري للحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، هناك فوائد كثيرة.